بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الهدية للمشركين. هذا الباب هو على عكس الباب الذي قبله. الباب الذي قبله في قبول الهدية من المشرك، وفي هذا الباب الهدية إلى المشرك. يعني هل يجوز للمسلم أن يقدم هدية للمشرك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا المشرك ليس مشركا وكافرا حربيا، أي بيننا وبينه الحرب والقتال، فإنه يهدى، تقدم له الهدية. إذا كان ذميا أو إذا كان معاهدا أو إذا كان مستأمنا، فهذا تقدم له الهدية من باب التأليف والتحبيب والتقريب إلى الإسلام، ولا حرج. أما الكافر الحربي الذي بيننا وبينه الحرب والقتال، فهذا ليس له عندنا إلا القتال، لا يجوز أن تقدم له الهدية. هذا الذي يحارب الإسلام ويحارب أهل الإسلام ويظهر على ذلك وينصر من يحارب الإسلام ومن يقاتل المسلمين، فهذا لا تقدم له الهدية ولا كرامة. قال البخاري رحمه الله: وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي بسبب الدين، قتال بسبب العقيدة، وهذا يكون بين المؤمنين والكافرين، بين المسلمين والمشركين. ولم يخرجوكم من دياركم، لم يضطهدوكم من أجل دينكم، ولم يخرجوكم من دياركم من أجل دينكم، كفوا عنكم أيديهم لا بالقتال ولا بالإخراج، فهؤلاء لا حرج عليكم أن تبروهم، أي أن تعاملوهم بالبر بالإحسان، أي بالإحسان والرفق، وتقسطوا إليهم، أي أن تعاملوهم بالعدل. لا بأس أن تعاملوهم بالبر بالخير والإحسان، وكذلك وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا تمام الآية، ما في حرج. الكافر الذي لم يحاربك في الدين ولم يظلمك ولم يخرجك من بلدك ولم يضطهدك من أجل دينك، فلا بأس أن تبره وأن تقسط إليه، أي أن تحسن إليه بالهدية أو بالصلة، ما في بأس. وهذا نوع من أنواع الدعوة كما تعلمون، المعاملة الحسنة، هذا أسلوب من أساليب الدعوة للإسلام. الآية التي بعدها بيّنت الكافر الذي لا يعامل هذه المعاملة. إنما ينهاكم الله، الآية اللي بعدها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن لا يجوز لهذا الكافر الحربي الذي يقاتلنا وقد أخرج المسلمين من ديارهم واضطهدهم وأجلاهم من دورهم وديارهم وأعان على ذلك وظاهر على ذلك، أن تكون بيننا وبينه الموالاة. والموالاة معناها المودة والنصرة والتأييد، هذا لا يجوز. ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. قد يقول قائل: الموالاة بين المسلمين وبين الكافرين لا تجوز قطعا مطلقا، في قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يوادون، كما في الآية الكريمة: من حد الله ورسوله. فالمودة والموالاة بين الكافر وبين المسلم لا تجوز مطلقا، ولا تعارض بين هذا وبين هذه الآية الكريمة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لأن الله عز وجل لم يقل أن تولوهم إنما قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا شيء ليس هو الموالاة. يعني هذا الكافر لا يجوز لك أن تتوله، يعني أن تنصره وأن تؤيده وأن تدعمه، لا، في حرب المسلمين. ولكن لا بأس إذا لم يكن محاربا ولم يكن عدوا للمسلمين، يعني في حربهم وفي قتالهم وفي التضييق عليهم وفي اضطهادهم، لا بأس أن تعامله بالحسنى. المعاملة بالحسنى شيء والموالاة شيء آخر. موالاة الكافرين لا تجوز مطلقا، وهي تعني المودة وتعني التأييد والنصرة والمظاهرة، هذه لا تجوز، هذا إنما يكون للمؤمنين. ولكن المعاملة الحسنة، الكلمة الطيبة، الهدية، الصلة، الرفق، أن تقدم له كذلك يعني خدمة، ما في بأس، ليس فيها منقصة عليك لا في دينك ولا في مروءتك ولا في أخلاقك، لا حرج، هذا مطلوب، لأن كما قلت في الأول هذا أسلوب من أساليب الدعوة. إذن البخاري رحمه الله احتج بهذه الآية الكريمة على شرعية تقديم الهدية للمشرك، وذلك داخل في قوله سبحانه وتعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ومن البر بهم الهدية. إذن الآية فيها دليل على أن الهدية للمشرك أنه لا بأس بها. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد.
تلبسها،
ابتع هذه الحلة
بسكون السين، ابتع هذه الحلة تلبسها، يكون الفعل المضارع هنا ملزوما لأنه وقع في جملة الجواب الطلب، ابتع، ابتع أين الجواب؟ تلبس، هذا على الجادة صحيح، ويجوز أيضا الرفع على الاستئناف، فالوجهان جائزان، لكن الأول أقرب إلى القواعد اللغوية، وهو التسكين، ابتع هذه الحلة من أجل ماذا؟ الجواب تلبسها، هذا أقرب، والله أعلم. نعم،
ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوقت، فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أقصكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد هو القطواني الكوفي، قال في التقريب صدوق يتشيع وله أفراد، وخالد بن مخلد يعني تكلموا فيه، ولكنه إذا حدث عن مشيخة أهل المدينة فحديثه صحيح، ولا سيما عن سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال هو من علماء المدينة، فحديث خالد عن سليمان حديث صحيح. وقد أخرج البخاري رحمه الله عن شيخه خالد بن مخرد القطواني عن سليمان بن بلال حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهذا من أفراد البخاري، وبعض الناس تكلم في هذا الحديث من أنه من رواية خالد، وخالد متكلم فيه وهو من أفراده، ورد على ذلك بأن خالدا إذا حدث عن مشيخة أهل المدينة فهو ثقة فيهم، ولا سيما في سليمان، فالبخاري رحمه الله لا تخفى عليه هذه المسائل سبحان الله، لا يخفى عليه أن هذا من أن خالد متكلم فيه وله أفراد، ولكن لاحظوا خالد عمن روى هذا الحديث سبحان الله. ويأتي إن شاء الله حديث من عاد لي وليا والكلام فيه. خالد بن الوخلد من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1300. أنه قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال المدني قال في الكاشف ثقة إمام من الطبقة الثامنة، توفي سنة 270. وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27. وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى عمر حلة على رجل تباع الحديث، فقال للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم ابتع هذه، إلى آخر الحديث. تقدم معنا هذا الحديث، والشاهد في هذا الحديث في آخره قال فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. إذن عمر أهدى هذه الحلة إلى رجل مشرك، فهذا يدل على أن الهدية إلى المشرك أنها جائزة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. إلى أخ له، نعم، النسب لا شك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل الهباري وهو ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري، وتوفي سنة 50. أنه قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي وهو ثقة أخباري علامة من كبار التاسعة، توفي سنة 200، وحديثه في الكتب الستة. عن هشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام المدني المتوفى سنة 46، وهو ثقة إمام مكثر. عن أبيه هو عروة ابن الزبير الفقيه أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة بن الزبير سنة 94، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء من كبار الصحابة، توفيت سنة 74 وتجاوزت 100. أنها قالت رضي الله عنها قدمت علي أمي وهي مشركة. أمها هذه هي قتيلة بنت عبد العزة ابن سعد، وهي من بني مالك ابن حسل بالحاء المكسورة والسين الساكنة. وكانت هذه قتيلة وهي أم أسماء، لأن أسماء كما تعلمون ليست شقيقة لعائشة، عائشة أمها هي أم رومان، عبد الرحمن كان شقيقا لعائشة، أما أسماء ليست شقيقة، أمها هذه قتيلة بنت عبد العزة. وكان أبو بكر قد طلق هذه قتيلة، طلقها في الجاهلية، يعني أبو بكر أسلم وهذه أم أسماء ليست في عصمته ولم تسلم، ولعل هذا هو السبب أنها لم تكن مع أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما دخل في الإسلام كانت هذه قتيلة أم أسماء مطلقة، لكن أسماء كانت مع أبيها في بيته، أسماء كانت مع أبيها في بيته، لذلك أبو بكر لما أسلم أسلمت أسماء وأم رومان، بيت أبي بكر أول بيت دخل في الإسلام، بيت أبي بكر بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذه فلم تكن معه، كانت مطلقة، فلذلك بقيت على الشرك سبحان الله، بقيت على الشرك. وثم سبحان الله جاءت إلى المدينة في الفترة التي كان فيها صلح الحديبية، يعني بعد السنة السادسة، يعني تأملوا المسلمون تركوا مكة وهاجروا، وهاجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهاجر أبو بكر ومعه أهله وعياله ومعه أسماء، سبحان الله. طيب، وكذلك مواليه، وهاجر الصحابة، وهذه المرأة بقيت في مكة على الشرك إلى هذه السنة التي تم فيها الصلح، ثم جاءت إلى المدينة، جاءت إلى المدينة كي تزور ابنتها. فتقول: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. تقول: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أسماء مسلمة موحدة في المدينة، وهذه امرأة مشركة جاءت لتزورها، طب ماذا تصنع معها؟ كيف تصنع معها؟ هي مشركة. كيف استفتت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: قلت إن أمي قدمت وهي راغبة. كلمة وهي راغبة اختلف فيها الشراح، واختلفوا فيها على ثلاثة أنحاء. الوجه الأول: وهي راغبة في شيء تأخذه، وهي راغبة في شيء تأخذه من أسماء. طب لماذا؟ كيف راغبة في شيء تأخذه من أسماء؟ لأنها قدمت لأسماء ابنتها هدية وتنتظر المكافأة، وتنتظر المكافأة، وهي راغبة، أي راغبة في المكافأة، في أن تأخذ مني شيئا. فعلى هذا الوجه كأنها تستفتي أسماء: هل يجوز لي في هذه الحالة؟ هي قدمت لي هدية وترغب مني أن أكافئها وأن أرد لها الهدية بمثلها يعني، فهل في هذه الحالة يجوز لي أن أقدم لها هدية، أن أكافئها على هديتها؟ هذا على الوجه الأول. الوجه الثاني: وهي راغبة أي في الإسلام، يعني قريبة، أحبت أن ترى المسلمين وأن تزور المسلمين وأن ترحل إلى بلد المسلمين، فهي راغبة فيها شيء من القرب، ليس كحالها لما كانت في مكة، راغبة قريبة، يعني قريبة من الإسلام، ترغب في أن تتعرف أكثر على الإسلام، وربما ترغب في الإسلام نفسه. فهل فماذا أفعل معها الآن؟ هذه لا شك الذي يأتي وهو راغب في الإسلام أو يحب أن يتعرف على الإسلام، كيف يعامل هذا؟ لا شك يعامل بالتأليف، نعم بالتأليف وبالرفق. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: إن أمي قدمت وهي راغبة، أي راغبة عن الإسلام، راغبة عن الإسلام. إن أمي قدمت وهي راغبة عن الإسلام، لأنه في أفعال في اللغة العربية تختلف معانيها وينتقل المعنى إلى الضد بالنظر إلى حرف الجر، بالنظر إلى حرف الجر. تقول مثلا: راغب زيد في الدرس، أحبه، راغب زيد عن الدرس، كرهه وأعرض عنه. الفعل واحد، راغب، واختلف بالنظر إلى حرف الجر الذي تعدى به. هنا طبعا ما في حرف جر، لذلك يمكن حمل راغبة على راغبة في الإسلام أو راغبة عن الإسلام. بعض الشراح قوى هذا، يعني قوى مسألة وهي راغبة عن الإسلام، يقولون لأنه لم يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامها. قالوا يعني في تقوية هذا الوجه وهي راغبة عن الإسلام، قالوا لأنه لم يقع في شيء من الروايات ما يدل على إسلامها، ولو حمل قوله راغبة أي في الإسلام لم يستلزم إسلامها، فلذا لم يصب من ذكرها في الصحابة، لم يصب، قاله القسطلاني، لم يصب من ذكرها في الصحابة. لماذا؟ ما ثبت أنها أسلمت. على كل حال، الذي يعني يترجح في نظري والله أعلم هو الوجه الأول، وهي راغبة لكن ليس في المكافأة، لا، لأنه في وجه أيضا يندرج تحت هذا، هي راغبة في أن تأخذ شيئا مني، أو راغبة في القرب مني ومجاورتي والتودد إلي، يعني هي راغبة في القرب مني وفي مجاورتي وفي التودد إلي، في التحبب إلي، لأنها ابنتها، سبحان الله، هي أمها، فجاءت إلى المدينة مشتاقة إليها. فهي راغبة في ماذا؟ راغبة في مودتها، في الجلوس معها، في الحديث معها، ليست صادة. لأنه سبحان الله بعض الكفار إذا أسلم ابنه أو ابنته ماذا يفعل؟ ينبذه كأنه لم يكن. وهذا كثير عند اليهود، اليهود إذا أسلم ابنه كأنه لم يكن ينبذه، يعني كأن هذا الولد ليس ولده، يلغى من العائلة، يعني يشطب اسمه من العائلة ويقاطع ولا يراسل، كأنه لم يكن. عرفتم؟ بعض الكفار لا، حتى لو أسلم ولده أو أسلمت ابنته تبقى عنده مسألة الأبوة أو الأمومة، يبقى هذا يحبه ويحرص عليه ويريد قربه، أليس كذلك؟ فهنا نحمل كلمة أسماء أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم إنها راغبة يا رسول الله، يعني هذه أمي ليست عاقة بي، ليست صادة عني، لم تعاملني بالقسوة أو بالقطيعة، لا، وإنما هي راغبة في محبتي وفي مودتي وفي جواري إلى آخره. فماذا أفعل؟ هل أقابل هذه الرغبة؟ أقابلها بالإحسان، بالاستطال الحسن، بالرفق، بالمعاملة الحسنة، بالصلة، بالهدية. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي تقول أفأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك. إذن أمرها بالصلة. والله عز وجل يقول في القرآن عن الوالدين مما يدلك على مكانة الوالدين، سبحان الله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. يعني في مسألة الدين، في مسألة العقيدة، لا، اتبع سبيل المنيبين الموحدين. وأما الوالدان المشركان حتى ولو جاهداك على الكفر وعلى الشرك لا تطعهما. هل معنى ذلك القطيعة والهجر والقسوة والبطش؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، سبحان الله. والله هذا من الوفاء، من الوفاء للوالد أنك تكون معه بارا حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان ملحدا، ولو جاهدك على الكفر، ولو جاهدك على الشرك، من الوفاء. هو الذي رباك، هو الذي أياديه لا زالت عليك. يا سبحان الله، بالأمس القريب كنت جالسا مع أحدهم يقول لي ماذا قدم لي والدي، لا إله إلا الله، ما أجحد هذا الأدم، ماذا قدم لك والدك؟ انظر أنت الآن ماذا تقدم لأولادك؟ هل ترضى أن أحد من أولادك غدا يأتي ويقول يا أبي لم تقدم لي شيئا؟ سبحان الله. الله عز وجل يأمر المسلم أن يكون وفيا وأن يكون بارا، وأن لا ينسى ذلك الفضل وذلك المعروف وذلك الإحسان الذي قدمه الوالد، ولا سيما الوالدة. يا سبحان الله، هذا يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز ماذا قال؟ قال ما عاد الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعني كيف أخونه في أهله وهو سيدي الذي أحسن مثواي وأكرمني؟ يقصد من؟ العزيز، يعني حفظ المعروف، كان وفيا لهذا العزيز، ما رضي أن يخونه في أهله. لماذا؟ لأنه أحسن مثواه. انظر إلى الوفاء، للأخلاق العالية. فكيف بالوالدين؟ والله المستعان. ولذلك العقوق كان عند الله عز وجل من أكبر الكبائر، لأنه لا يقع في ذلك إلا نذل، لا يحفظ المعروف، وهو معروف عظيم، معروف الوالدين بعد معروف الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حق الله. ثم ماذا قال؟ وبالوالدين إحسانا. الله أكبر، حق الوالد بعد حق الله عز وجل، والله المستعان. إذن الوالد له حق عظيم حتى ولو كان كافرا، لا بل حتى ولو كان كافرا يجاهد ابنه على الكفر. لا يجوز للولد في هذه الحالة أن يكون عاقا أو أن يكون قاطعا، يبره ويحسن إليه ويصله ويصاحبه كما قال الله عز وجل في الدنيا معروفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر بأبائنا وأمهاتنا، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.